بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة علينا مجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم أكل، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تهاني أنا كان الكلام في تصوير صحة ضد العبادي، خلصنا وقلنا ضد العبادي برأي صاحب الكفاية رحمه الله وغيره أنه يتم بأمرين تصحيح، إما بالملاك وإما بانطباق الطبيعة على الفرد المزاح. وقلنا أن انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم يحتاج إلى أمرين، أولا وجود أمر بالطبيعة، وثانيا انطباق أمر بالطبيعة ثم الانطباق. ولذلك رحمه الله ألفت النظر إلى أن هذا على القول بالطبائع، تعلق الأحكام بالطبائع، أما بتعلق الأحكام إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد فنفس الجريان يجري برأيه ولكن أخفى. خلصنا الكلام ومن باب التطبيقات في مسألة الوضوء والغسل التي هي لها ثمرات كثيرة، يعني مش بس وضوء وغسل، في قواعد عامة نستنتجها ونستنبطها ونجعلها. الوضوء والغسل بالماء المغصوب، الوضوء والغسل بآنية الذهب، الوضوء والغسل بالآنية المغصوبة أو في الفضاء المغصوب أو في الدار المغصوبة. في ثلاث مسائل نذكرها واحدة وراء الأخرى نشوف شو بيطلع بالنتيجة. أما المسألة الأولى الوضوء أو الغسل، يعني هل يختلف الوضوء والغسل بالماء المغصوب عن الوضوء والغسل بالآنية المغصوبة؟ في فرق بين الآنية والماء أو لا؟ المسألة الأولى الوضوء والغسل بالماء المغصوب، الظاهر فساد الوضوء أو الغسل، لأن النهي عن استعمال المغصوب أصبح دخيلا في الطبيعة المأمور بها. يعني إذا توضأ بماء مغصوب الوضوء باطل أو صحيح؟ إذا بدنا نطبق القواعد التي ذكرناها، تطبيق الوضوء هذا وضوء، يعني واغسلوا وجوهكم وأيديكم غسلت وجهي ويدي، فالانطباق تام. لكن بالماء المغصوب الانطباق غير تام، لأن الأمر متعلق ليس بطبيعة الغسل وليس بطبيعة غسل الوجه واليدين، بل غسل الوجه واليدين بالماء، يعني أخذ الماء جزءا من الطبيعة المأمور بها صار، يعني الطبيعة المأمور بها صارت هي نفسها مقيدة، دخل باعتبار غسل بنفس الماء، يعني أصبح دخيلا في الطبيعة المأمور بها، نفس الطبيعة صارت مقيدة لأنه خارج عن الطبيعة، ولذا تتقيد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد. يعني يجب أن يتوضأ الواحد بماء غير مغصوب حينئذ. فإذا إحنا بخلينا نعمل شغل، لأن المدار عليه السلام الله مدار حول النقطة هذه، إذا النهي دخل في الطبيعة
منهي عنه
إذا المنهي عنه متعلق بالنهي دخل في طبيعة المأمور به، يعني جزء من الطبيعة، حينئذ لا ينطبق على الماء المغصوب وغيره مثلا. أما إذا لم يدخل في الطبيعة حينئذ لابد أن نقول بالصحة، حينئذ ما في مشكلة. ليش؟ إذا دخل في الطبيعة الطبيعة لا تنطبق. إذا لم يدخل في الطبيعة الطبيعة تنطبق على الفرد، يعني صار الميزانية النقطة هذه. فلذا تتقيد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد، يعني الفرد المزاحم عم نحكي، ومع عدم انطباق الطبيعة لا يصح الامتثال بها فتفسد حينئذ. للتوضيح أكثر نقول أول شيء صارت واضحة القصة، يعني عندما يكون عندي أنا أمر في مأمور به عندي نهي. اذا النهي استفدت منه الدخول في الطبيعة المأمور بها، يعني اصبح جزءا، صار مخصصا، يعني صار جزء من الطبيعة المأمور بها، فلا تنطبق حينئذ. اما اذا لم يكن جزءا من الطبيعة المأمور بها، يرد حينئذ كلام صاحب الكفاية رحمه الله انه صار الطبيعة المأمور بها قد تمت، والنهي عنه والنهي موجود، فصار ممتثلا عاصيا، عاصيا من جهة ممتثلا من جهة، صار هيك يعني. هذا الميزان من المسألة كلها. طيب للتوضيح أكثر نقول تأتينا إطلاقات، مثلا إطلاق الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إطلاق وجوب الغسل، إطلاق الوضوء، إطلاقات الغسل، وإن كنتم جنبا فتطهروا إلى آخره، هفي إطلاقات. وهذه الإطلاقات لفظا لم تتقيد بشيء، اغسلوا وجوهكم، في غسل واجب، غسل واجب عفوا، غسل واجب، كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أو الغسل أو المسح إن كنتم جنبا. هذان أمران مثلا مطلقان في إطلاق، غسل واجب، الوضوء واجب، غسل الوجه واليدين واجب، هذان أمران مطلقان لفظا، باللفظ ما في اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما في أي قيد من آنية ذهب، من آنية فضة، من مغسول غير مغسول، فضاء غير فضاء، مش عارف شو هالقصص كلها، يعني كل القيود التي كل المنهيات عنها مش موجودة. فظاهر الدليلين إطلاق عدم التقيد وعدم التقييد، يعني ما في تقييد، ما في تقييد بشيء. وبهذا تشمل الطبيعة الغسل كل المصاديق، تشمل الطبيعة كل المصاديق، يعني الغسل بكلها، سواء كان من ماء ذهب، من آنية ذهب أو غير ذهب، مغصوب أو غير مغصوب، في دار أو غير دار، إلى آخره. المهم الغسل بماء. فلو فرضنا ورد نهي، يعني اغسل وجهك بالماء، خلصنا، اغسل لهوني، لا مش فيش بالماء، اغسل وجهك بس، اغسل وجهك، يعني اغسلوا وجوهكم مطلق. ثم جاءني نهي، فلو فرضنا وردنا نهي عن بعض مصاديق المأمور به، في لا تتوضأ بماء الذهب، بماء آنية الذهب الموجود في آنية الذهب، لا تستعمل آنية الذهب إلى آخره. هنا نسأل، هل هذا النهي يمنع من شمول المأمور به لها؟ يعني في عندي نهي، في عندي انطباق عسل، يمنع أو يمنعش؟ فإذا صارت هيك، اغسل وجهك مطلقة، ثم وردني لا تستعمل آنية الذهب، والماء موجود بآنية الذهب، بلا شك كأمر بيطلع عن عن هذا الفرد، لأنه ممنوع تستعمل مثلا في البداية، خلينا هلا شوي بيطلع بسبب المزاحم، بسبب العنوان الآخر. الجواب راح نفصل بين حالتين، الأولى أن يظهر من النهي مدخلية، أن له مدخلية في طبيعة المأمور به، بيصير مخصص للطبيعة، أن يظهر من النهي مدخلية في طبيعة الأمر المأمور به، فإن الوضوء والغسل لابد أن يكون بالماء.
مفهوم الغسل
الغسل لا يتحقق إلا بشيء اسمه ماء طبعا، فالماء دخيل في طبيعة المأمور به، طبيعة الغسل، طبيعة الوضوء، بدنا نجيبها من الصفار، يعني أنت وظهورك بعد، يعني الغسل لا بده يكون بالماء، ومعه إذا صار عليه السلام الله، إذا صار دخيل في طبيعة المأمور به، ومعه ينصرف الإطلاق عن الغسل، عن الغسل بالماء المغسول. ليش؟ بعش يعني الطبيعة بعد ما تنطبق من، يعني الطبيعة المأمور بها صار الماء جزء من الطبيعة، وما لا يمكن الغسل بالماء المغصوب، لأنه مغصوب بالنتيجة، فطبيعة المأمور بها بعد ما تنطبق على الفرض.
طبيعة المأمور بها سيدنا إن الغسل
بالماء،
مفهوم الغسل لا يتقوم إلا بالماء، الماء المقصود النهائي ماء حقق الغسل.
إيه. فلكن صار في دخالة، يعني أنت
شو اللي داخل بالمفهوم الماء؟
أنت لا، أنت جزء من المفهوم ممانع عنه.
مش الماء المباح، نهاية الغسل لا يتحقق بالماء المقصود ولا؟
بلى.
يعني
الغسل. بس انت ما عاد الغسل مطلوب، صار غسل بالماء، غسل بالماء اللي هو جزء من الطبيعه، هذا جزء الطبيعه انت مني عنه، جزء الطبيعه مني عنه مش من عنوان اخر.
كيف عرفنا انه مني عنه؟
يعني هذا السؤال تبع الشخص.
لا لا،
ما تشوش علي اثنين.
صغار الماء، صغار الماء، الماء اكيد داخل لانه من هي الغسل لا
حقيقه
الماء.
الان شرط ال... كيف انا استظهر بان شرط الطبيعه هذا
صار دخيل بطبيعه، يعني انت مطلوب منك انك تفض الشرط الشرعي الشرط العقلي ممنوع، يعني شرط شرعي شرط نتيجه، انت صار مطلوب منك ان تتوضا لان كون شرط بالماء نفسه بالغسل، لو غير الماء هلا شوف الثاني، شوف الجو الثاني شو بيكون.
هذا مع فرض وجود نهي عن الوضوء بالماء المقصود،
ايه
مجرد نهي عن الغسل.
لا يعني الماء هو نهي عن الغسل عن الغصب، بس الماء نفسه مغصوب، كون الماء جزء من الطبيعة فصار نهي عن جزء الطبيعة، صار دخيل بالطبيعة. طب خلينا نكمل. ويكون الغسل غسله بالماء غير المغصوب جزء من الطبيعة، يعني صار نفهم من يعني انت الان ماء جزء من جزء من طبيعة المأمور به، وجزء من طبيعة المأمور به صار مني عنه، فصار دخلت في المأمور به في الطبيعة المأمور بها ساعتها. ومعه لا تنطبق على الفرد المحرم وهو الغسل بالماء المغصوب فيبطل الغسل. يبطل الغسل او الغسل يعني عفوا.
حتى لو دخل تصورا يخرج مرادا، اصل هو يستكشف عدم مراد الشارع الغسل بالماء المغصوب من خلال النهي، حتى لو دخل بالمفهوم الطبيعي.
لا شوف نستكشف عدم يعني له دخاله بالمراد، يعني يعني دخاله بالغرض، يعني
لا لا الشارع لا يريد الغرض
المقصود. شوف المراد يعني المقصود الغرض
بالمأمور،
مقصودك المراد الغرض او لا مراد من اطلاق لفظ الغسل، اطلاق الغسل هون بنشوف ان الغسل موضوع لنفس الغسل، يعني الشك في مراد الغسل المقيد وغير مقيد، هيك مقصودك او لا مقصودك المراد الغرض؟
لا لا مراد الغسل
ها، ان الشك في المراد حينئذ
استكشف ان الشرع لا يريد
ها. اذا معناته ان صار دخيل في الطبيعه المامور بها في نفس الطبيعه، اذا كان شك في احنا طبعا بدنا نطبق المراد مش الموضوع له، نطبق المراد. نعم اصالت الانطباق، اصالت المطابقه بين المراد والموضوع له تعمل لي معنى واحد فبنطبقه ساعتها، بس لو فرضنا المراد غير الموضوع له ايه لا بدنا نطبق المراد حينئذ. صحيح. الصورة الثانية، هذه الصورة، إذا صورة نستفيد منها أن النهي صار دخيل في الطبيعة المأمور بها. المنهي عنه دخيل في الطبيعة المأمور بها. الصورة الثانية أن يكون المنهي عنه عنوانا لم تعلم دخالته، ما مش معلوم دخيل في الطبيعة المأمور بها. وذلك كالغسل من آنية الذهب والفضة. غسل من الآنية، يعني بياخذ المي من الآنية نفسها. فإن الآنية لا علاقة لها بمفهوم الغسل، هي مقدمة، الآنية لابد مجرد وعاء ما لها علاقة بنفس مفهوم الغسل. فإن الآنية لا علاقة لها بمفهوم الغسل أو الوضوء، وكالغسل في الدار المغصوبة، مش بقول اشتراط إباحة الفضاء وغير ذلك كما سنرى، رح نشوف واحدة ورا الثانية. فإن الوضوء والغسل يبقى على إطلاقه، وتبقى الطبيعة المأمور بها على إطلاقها، لأن صار عنوان مقارن، عنوان آنية الذهب عنوان آخر ما له دخل بنفس الطبيعة المأمورة.
سر إنه الغسل قد يحصل بماء من آنية من ذهب أو غير آنية من ذهب،
والماء نفسه يعني الغسل بالماء نفس المفهوم تام، يبقى في جبت الماء من آنية الذهب استعمالا.
ممكن استكشاف الاصغار بانه لا تنحصر الافراد بخصوص هذا الفرد هو آلية الذهب، بانه يمكن وضوء بغير آلية الذهب، فآلية الذهب غير داخله في الحقيقه، ولا لما انفكت عن المامور به عن طبيعه المامور به.
وهو كذلك، وهو كذلك صحيح. فيصح الاحسن، فيصح الغسل او الغسل والوضوء من آنية الذهب او الفضه، وذلك لانطباق الطبيعه انطباق الطبيعه عليه. انا بدي اعطي مثال لتوضيح الفكره جيدا. اذا امر المولى، انا فكرت بمثال يكون شوي قريب للنفس يعني. اذا امر المولى بشراء اللحم، قال لك اشتري لحم، اذهب واشتري لي لحم من السوق، ولم يقيد، قال لك اشتري اللحم. هنا صورتان، ذهب المأمور واشترى لحما محرما غير مذكى، تقول له تارة يشتري لحما من دكان غريم لا أحب أن أنفعه بفلس واحد. في فرق بين الحالتين. أنا أعلم أن اللحم غير المذكى حرام والآمر لا يريده، وأيضا أعلم أن هذا الدكان الآمر لا يريد الشراء منه. فإذا نفس الأمر مطلق، بس الشراء على قسمين. تارة أنا بشتري لحمي غير مذكات ويكرهها ولا يريدها الآمر، بده لحم حلال. تارة لا، اللحم مذكى وكل شيء ما له، مش نفس الشخص، لكن اشتريته من دكان اعلم ان المولى لا يريده.
المراد تحقق ولكن غلط تحقق. الغلط تحقق.
نعم نش نعم. بتشوف اللحم كونه الدخ، بتستظهر ان يعني في الحالة الاولى راح رجع اللحمات ما عملت له شيء، قال هذا لحم ما بياكله، فلا لا تنطبق الطبيعه المامور بها المطلوبه يعني. يعني صار في دخاله. هنا الفرق بينهما، لاحظوا، اطلاق اللحم مطلق في اللفظ، ثم جاءني نهي. هذا النهي ان استفدت دخالته في الطبيعه المامور بها، حينئذ لا تنطبق الطبيعه المامور بها على هذا الفرد.
بس نحن عم نحكي بشكل عام ولا عم نحكي بخصوص الامر العبادي والنهي عن العبادات
هلا،
يعني احنا من
هاي المقدمات كده نوصل لهذه النقطه. صحيح، طبعا احنا كلامنا اساسا بضل العباد، بس بتشمل كل الاوامر.
ان النهي عن العباده لا يقتضي فسادها الا اذا كان المنهي عنه، اذا استكشفنا او استظهرنا ان المنهي عنه داخل في طبيعه معبوديه هذا المبنى.
لا رح تجي على الكل،
هذا المبنى
الاخر. ايه بس مش بس بالعباده بتنتبه، حتى غير العباده.
خليني بالعباده، انا عباده قضيه يعني
مش مشكله، لكن في كل الاوامر مش بس العباده،
يعني داخل العباده على الاقل.
على العباده اقل شيء طبعا. العباده رح تيجي بعدين ان النهي عن العباده يقتضي فسادها
هذا
او لا يقتضي.
ما في تعارض مع مبناكم القديم بان العباده على الاقل ما لا تحتاج الى امر ولا تحتاج الى قصد ولا قصد القربة، بس على الاقل انه احتمل ان المولى او المعبود يحب هذا الفرد على الاقل. اما مع التيقن انه يكره هذا الفرد، وان كان القرب التكوين يتحقق منه، تحقق عبادة.
ها، راح تجينا انه هذا الفرد يحقق الغرض وتحقق العبادة.
انا ضعيف عمول، بس غرض الشرع اللي
في العبادات
عم تحكي فيه
فهمت عليك،
يحقق الغرض تكوينه انه بيجيب لي اللحمة ولكن لما علمت انه يكره هذا الفرد ممكن تحقق العبادة بناء على مبناكم بان العبادة على الاقل احتمل، ليش اقول اتاكد انه بيحب، احتمل انه بيحب الفرد مع اليقين بانه بيكره هذا الفرد، كيف بدي اتقرب له؟ كيف بدأ يعبده؟ الفرد يكرهه. وكان
الحق الرغم. طيب فينا نأجله لو ندرس النهي على يقضي الفساد، لأن هذا كلام
نفس
الكلام
طويل.
إشارة حلوة، إشارة مهمة.
مبنيان فيهم
شيء يعني شوي كأنه
توضيح.
في نوع من التهافت قد يكون بداية.
بس مش إشكال آخر. أنا سأفر. إشكال آخر، أنت عم تفرض المثال مولانا الفراد إنه في مصلحة للآمر. الآن الأمر الربانية ما في مصلحة للآمر. فرق بيناتهم. ليش بدي أشتري من الصدري في النهاية؟
في غرض من
غرض غير المصلحه. احنا عم نفرض انه النهايه تابعه للمصالح، ما له مصلحه.
الله عز وجل
فيش عنده
مصالح. في اغراض. وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون.
ايه ما في مصلحة له بس.
إيه مش مصلحة لله عز الله عز وجل كامل احتاج له.
هو لأن المسائل عم تغيب.
لا إحنا عم نشوف عن المسائل أن هناك أغراض هلا غرض
مين؟
بنتيجة غرض. لا مش يبقى أمر غير الأمر يعني قد يكون. قال الأمر بده له شيء لواحد تاني. قد بده لحمة لواحد تاني طعمين. مثلا هل يمكن؟ طيب ماشي خلينا نكمل.
أفضل هيك يعني بس.
فأنا بدي أقول هالشغلة يعني. إن أمر إذا أمر المولى هالمثال هذا بشراء اللحم ولم يقيد بشيء. أنا عاد فكرت بس هيك مثال قريب حتى توضح الفكرة جيدة. يمكن الآن هذا مثال يمكن قريب يعني هيك شفت والله العالم. فاشترى الخادم اللحم لحما طريا بس محرما أكله كغير المذكى. لحم حرام أكله. اشتريت لحم خنزير مثلا او لحم غير مذكى ميتة، فان التقييد بالمذكى وان لم يذكر لفظا، بس انت تعلم تلاحظ انه ان الا ان اللحم ينصرف اليه يعني الطبيعة المأمور بها ينصرف اليه فيكون مقيدا للطبيعة المأمور بها، صار نفس الطبيعة مقيدة، صار له دخالة بطبيعة المأمور به، حينئذ الطبيعة لا تنطبق على اللحم غير المذكى. وعليه فشراء اللحم لا يتم لكون الشراء قد وقع على فرد لا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها. وأما إذا علمت أن المولى لا يحب أحد القصابين أو الجزارين أو كل واحد بيسميه أو اللحامين واشتريت فيه من أو منه لحما طريا حلالا فإن طبيعة لا تنصرف عنه وتبقى مطلقة، يعني الغرض يعني الطبيعة تبقى مطلقة ما أنا مش فيه في صح الشراء. نعم هو عاصم لو تم النهي عن الشراء من القصاب الآخر، يعني جبت لحمة بس بدل ما نجيب من عند القصاب آدمي ونعمل قصاب وجيد أحسن ما يرام الله يجزيه بالخير، هذه وقفة مع الإعلان، فجزاه الله خيرا، بدل ما نستلم عنده مش نستلم واحد تاني بلا طعمه. فأنت أصبحت ممتثلا جبت لكل شيء لكنك قد أثمت بالشراء من ذاك اللحم. فالشاهد أن هنا يعني في استظهار، وطبعا الظهور مثل قال الشيخ حسين الحلي رحمه الله، سبحان الله إنسان كان رجل فاضل عالم، أنا لحقت عليه رجل صالح كان من الصلحاء جدا جدا جدا، إنسان مش عادي هنيئا له، بس أحيانا بكلمة بتخلده. الآن بالنجف كنا ندرس ومش معروف يعني هو رجل له نظر عالم يعني شو، وكان المرشح المرجعية أحسن ميرام يعني بعضهم قدمه على سيد محسن الحكيم نفسه، هو كان أيد مرجعية سيد الحكيم سيد محسن يعني، لكن له هالكلمة شو قيل له. طيب الحقيقة لها علامات، احنا درسنا 7 علامات اذا تذكروا تبادر حسب حسب قول اللغة مش عارف شو الاخري. طيب الظهور شو علامته؟ قال الى علامة واحدة، كن يحلف بالعباس ان هذا ظاهر لي، غير ما يحلف بالعباس خلص. بس شو علامته؟ الله يحلف بالعباس. هذا هو احيانا سبحان الله شغل الظهر بتخلي واحد له، بس شيء معبر جدا. على اي حال اذا كان هذا المراد يعني هذا المراد يعني هلا كل واحد استظهاراته صارت، اذا ادى الى دخاله في الطبيعه المامور بها لا تنطبق الطبيعه فيبطل. اما اذا لم يؤدي الى دخاله في الطبيعه كان من المقارنات فلا مشكله. اذا كان هذا واضحا يظهر هنا اذن ما في كلام السيد الخوي رحمه الله من اساطين السيد الخوي على كذا، حيث يقول بس شوف كلامه في الجزء الثالث من المحاضرات صفحة 186 تأملوا جيد. أما الجهة الأولى فلا شبهة، يعني هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المصوب، هذه الجهة الأولى، فلا شبهة في فساد الوضوء أو الغسل، والوجه فيه ظاهر. يا بلاش الوضوء بالماء المصوب فاسد قطعا، يا بلاش، وهو أن المنهي عنه يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به. هذا اللي عم يشير له السيد، ولا يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به. وحيث أن الوضوء أو الغسل في هذا الماء بنفسه تصرف في مال الغير ومصداق للغصب به، فيستحيل أن ينطبق عليه المأمور به، ولا يدخل ذلك في كبرى التزاحم كما هو ظاهر. راح نبين إن شاء الله غدا. انتهى كلامه، رفع مقامه. راح نبين الكبرى، كل كلامه صحيح، بس هل الكبرى التي بنى عليها المطلب المنهي عنه يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به، هذا كبرى صحيحة أو لا؟ غدا إن شاء الله نشوف. والحمد لله رب العالمين.